والآن مع الشريط السابع.
على كل حال لابد في الشفاعة من شروط ثلاثة: إذن الله عز وجل، رضاه عن الشافع، رضاه عن المشفوع له. نعم. طيب، إذا قال قائل: ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو؟ نعم. فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة ويأمر من يشفع أو يذل ويشفع من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود. وله هو قادر مثلا، لنضرب مثلا في الشفاعة العظمى، شفاعة الله، شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقضي الله بين الخلق. فالله عز وجل قادر على أن يقضي بين الخلق بدون شفاعة، ولكن من أجل أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وينال المقام المحمود يأذن له بالشفاعة. ففيها إحسان للمشفوع له وإحسان للشافع وإحسان للشافع. طيب، هل الأصنام والأوثان تشفع لأصحابها؟ ليش؟ لماذا؟ كيف؟ الدليل: إلا لمن ارتضى وهو لا يرى الشرك. نعم. إيه، ما يخالف، لأن يكون انخلق ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من الشرك وما لهم من الظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لو قال قائل: يا أذن الله لا،
إن الله لا يغفر من شرك.
طيب، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أفضل ذلك: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فدل هذا على أن هؤلاء الشفعاء لا تنفع، بل هذا شرك بالله عز وجل. نعم. طيب،
اختلف بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم سبق لنا أنه هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراكا جازما. نعم. والله عز وجل يعلم كل شيء، ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي. وكلمة ما من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون، الضمير يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله: له ما في السماوات وما في الأرض. يعني لا يحيط من في السماوات والأرض بشيء من علم الله إلا بما شاء. قوله من علمه يحتمل من علم ذاته وصفاته، يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته، عن الله ذاته وصفاته، إلا بما شاء مما علمنا إياه. ويحتمل أن المعنى، أن علم هنا بمعنى معلوم، يعني لا يحيطون بشيء من معلومه أي مما يعلمه إلا بما شاء. والمعنى يعني كلاهما صحيح، وأيهما أعم؟ قد نقول أن الثاني أعم، لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته وبصفاته. وقوله إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء مما علمهم إياه. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وعن صفاته وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل، كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع بمعنى شمل، يعني أن كرسي الله عز وجل شامل للسماوات والأرض، محيط بها، فهو أكبر منها، لأنه لولا أنه أكبر ما وسعه. والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل، وليس هو العرش، يعني العرش شيء أكبر من الكرسي، وأما الكرسي فإنه دونه. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. وهذا يدل على عظم هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق عز وجل. وقوله وسع كرسيه إيش؟ إيش الفلات الأرض الواسع طر يعني هنا. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده يعني لا يثقله ويكرثه، حفظهما حفظ السماوات والأرض. وهذه من الصفات المنفية. نعم، فما هو الصفة الثبوتية للكمالات؟ كمال القدرة والعلم، العلم والقوة، نعم، والرحمة، وسيأتي إن شاء الله باقي في استنباط الصفات منها. قال وهو العلي العظيم. العلي على وزن فعيل، وهي صفة مشبهة، لأن علوه عز وجل لازم لذاته، لازم لذاته. والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل عندهم أن اسم الفاعل طارئ حادث يمكن زواله، والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف. فالعلي إذن صفة مشبهة، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينفك عن العلو. وعلو الله عز وجل قسمان، علو ذات وعلو صفة. فأما علو الذات فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته، ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء، بل هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأما علو الصفات فهي ما دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني أن صفاته كلها عليا ليس فيها نقص في وجه من الوجوه. فالعلو يا عبد الله كم قسما؟ كم قسما؟ نعم، علو الذات معناه نعم لا يدنيها شيء. أما العظيم فهي أيضا صفة مشبهة ومعناه ذو العظمة، والعظمة هي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من نزول هذه الكلمة. هذه الآية الكريمة كما سمعتم من شرحها موجز، وقد سبق لنا شرحها شرحا مبسوطا في التفسير. تتضمن من أسماء الله تعالى عدة، ولنعدها: الله الحي القيوم، يلا الإله لا إله، العلي العظيم. كم؟ ستة أسماء، تضمن ستة أسماء. طيب، فتضمن من صفات الله أي أكثر طبعا، لكن ست صفات تضمنتها هذه الأسماء، ست صفات تضمنتها هذه الأسماء. طيب، وتتضمن أيضا انتفاء بالتقدير. نعم، انتفاء السنة والنوم في حقه لكمال حياته وقيوميته، في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، تتضمن ملكه للسماوات والأرض، عموم ملكه، عموم ملكه للسماوات والأرض، في قوله له ما في السماوات. العموم نأخذه منين؟ من ما الموصولة حينها تفيد العموم، وتفيد الآية انفراد الله عز وجل بالملك. من أين يؤخذ؟ من تقديم الخبر له ما في السماوات وما في الأرض. فعندنا عموم ملك، عندنا ملك وعموم ملك وانفراد بالملك، نأخذ من قوله له ما في السماوات وما في الأرض. ومن فوائد الآية، من الصفات التي تضمنها الآية، قوة السلطان وكماله، من قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية، إثبات العندية عند العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، لو كان في كل مكان لكان كل شيء عنده ولم يكن الاختصاص بالعندية فائدة. فإذا تفيد العندية لله عز وجل. ومن فوائد هذه الصفات أيضا إثبات الإذن لقوله إلا بإذنه، تفيد أيضا الشفاعة ما لها من صفات الله. كذلك الآن نأخذ فوائد صفات الله فقط، ما هو كل ما ذلك من فائدة. طيب، ويستفاد وتدل هذه الآية من صفات الله على العلم في قوله يعلم وعلى إحاطته بكل شيء، من قوله ما، كان اسم موصول تدل على العموم، يعني ما بين يديه وما خلفه، وعلى أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما علم. من أخذ وما خلفه، ولا يجهل ما يستقبل، من قوله ما بين أيديه، ما بين أيديه. طيب، ويستفاد من الآية مصداق الله نقص الخلق بالنسبة لله عز وجل لقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ونقص الخلق كمال لله عز وجل، لأن من عرف المخلوق ونقصه استدل بها على كمال الخالق لظهور التباين بينهما. ومن فوائدها فيما يتعلق بصفات الله إثبات المشيئة بقوله إلا بما شاء. ومن فوائدها أيضا بالنسبة لصفات الله إثبات الكرسي لأنه موضع القدمين. نعم، ها؟ من أين؟ خلنا نكمل. نعم، إلا بما شاء. وسأكذب السماء والأرض. طيب، إثبات العظمة والقوة والقدرة بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. طيب، ومن فوائدها، من فوائد ما تعرف بصفات الله، كمال قدرته وقوته وعلمه ورحمته، من قوله ولا يؤوده حفظهما، وإثبات الحفظ على أنه صفة ثبوتية، فإن قوله لا يؤوده حفظهما يدل على أنه يحفظ وأن الحفظ ليس بخاف عليه، فقوله ولا يؤوده حفظهما. ومن فوائدها إثبات علو الله لقوله وهو العلي. نعم، مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية لا ينفك عن علو أبدا. وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان: طائفة قالوا إن الله بذاته في كل مكان، نسأل الله العافية، وطائفة قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل، ما في شيء، ما في شيء. نعم، هؤلاء يقولون الذين قالوا بأنه بكل مكان استدلوا في قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. واستدلوا بقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال إنه يقول وهو معكم أينما كنتم، وعلى هذا فليس عاليا بذاته، بل العلو علو صفة، عرفتم؟ أما الذين قالوا إنه لا يوصف بجهة، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا اتصال ولا انفصال، قالوا لأننا لو وصفناه بذلك لكان جسما والأجسام متماثلة، وهذا يستلزم التمثيل، وعلى هذا فننكر، ننكر أن يكون في أي جهة لا علو عليا ولا سفلى، ولكننا نرد على هؤلاء من وجهين: الوجه الأول إبطال ما احتجوا به، ما هو إبطال الدليل الحجة، الدليل إبطال الحجة يعني إبطال احتجاجهم، هذه العبارة السليمة، الأول إبطال احتجاجهم، والثاني إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. أما الأول فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان: دعواكم هذه دعوة باطلة يردها السمع والعقل، يردها السمع والعقل. أما السمع فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العليم، ونفس الآية التي ذكرتم لا تدل على ذلك، لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكان، فإن الشيء يكون عاليا وهو في مكان آخر، يكون عاليا عليك وهو في مكان آخر. ألا ترى إلى قول العرب: القمر معنا والنجم معنا، وأين محله؟ السماء. وهذا دليل على أن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم أن يكون المصاحب في مكان المصاحب، لأن المعية كمعنى الجميع معناها المصاحبة، لا تستلزم أن يكون هذا في مكان هذا. ويقول الناس، يقول الرجل: زوجتي معي وهو في المشرق وهي في المغرب، ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال. فلا يلزم من المعية أن يكون صاحب في مكان المصاحب أبدا في اللغة العربية، لا يلزم. ولهذا نقول إن المعية في الحقيقة كلمة يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه. نقول أحيانا: هذا لبن معه ماء، حينما يأتي إنسان بلبن يقدمه لنا نجد فيه زرقة الماء، ويقول أسقيتكم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ونحن نرى فيه زرقة الماء، نعم، فنقول له إنك لا تسقي اللبن في النهار مخافة أن يراه الناس، ولكنه إذا جن الظلام واخترق جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ ايش معنى هالكلام؟ يعني ما يعطون ضيوفهم اللبن بالنهار لأنه يعطون اللبن بالنهار، عرفوا نصفهما، إذا جن الظلام واختلط جاءوا بهذا اللبن المشوب الذي لونه لون الذئب، والذئب لونه أزرق، نعم، ما هو أبيض خالص. إذن نحن نقول هذا لبن معه ماء، هذه المعية اقتضت إيش؟ الاختلاط، ما في شك، امتزاج بعض من بعض. ويقول الرجل راكب في الطيارة، يقول متاعي معي، متاعي معي، وهو تحت في الطائرة ما هو متصل به ولا لا، ويقول إذا حمل متاعه بعد نزول الطائرة يقول متاعي معي. شوف كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة. فبهذا نقول معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى، كسائر الصفات تليق بجلاله، فهي معية تامة، لكن هو في السماء وهو معه أينما كان. هذا نرد عليه من جهة مدلول المعية في اللغة العربية. أما الدليل العقلي على بطلان قوله فنقول لا، نقول إذا قلت إن الله معك في كل مكان فهذا يلزم عليه لوازم باطلة، لوازم باطلة بلا شك. أولا يلزم إما التعدد أو التجزؤ، صح، إما التعدد أو التجزؤ، يعني إما أن يكون الله عدد لا 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 حصر له، هذا كان كثيرة ما تحصل، أو التجزؤ بمعنى الجزء هنا صلى الله عليه وسلم وجزءه هناك وجزءه هناك وجزءه هناك، هذه لازم باطل ولا حق؟ لازم باطل بلا شك. وبطلان اللازم يدل على بطلان المذموم. ثانيا نقول إذا قلت إنه معك في الأمكنة لازم أن يزداد بزيادة الناس، كلما زاد الناس زاد في أماكنهم وينقص في نقص الناس. مثل هذه القرية الآن فيها 1000 نفر، في 1000 بيت، صار مع كل نفر في بيته ولا لا؟ ماتوا أو نزحوا عن القرية، معناها أقل، معناها أقل. كانت الأول الساحة هذه مملوءة من الله عز وجل، والآن قل، راح في قرية الثانية، أي نعم، صح؟ هذا أيضا لازم فاسد، هذا لازم فاسد. ويلزم على ذلك أيضا لازم الفاسد الثالث، إذا قلت إن الله معك في كل مكان والعياذ بالله لازم أن لا تنزهه عن المواضع الخطرة، ألا تنزهه عن المواضع القذرة، لأنك أنت سوف تدخل بيت نعم الخلاء. فإذا قلت إن الله معك والعياذ بالله هذا أعظم قدح لله عز وجل. فتبين بهذا أن قوله مناف للسمع ومنافي للعقل، وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه من الدلالات، لا دلت مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبدا. أما الآخرون فنقول لهم إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلا العدم. ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا الوصف. صح نعم. فقولكم بالحقيقة هو نفي للرب عز وجل. ثانيا قولكم إنه يستلزم التفسير. نحن نناقشكم في كلمة الجسم، ما هذا الجسم الذي أنتم تجعلونه بعبعا تنفرون الناس من إثبات صفات الله من أجله؟ أتريدنا بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض؟ نعم. لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء. فإن أردتم هذا فنحن لا نقره ونقول إن الله ليس بجسم بهذا المعنى. لكن من قال إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم؟ من قال؟ إلا مجرد دعوة منكم ويكفينا. الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول. فهذا من باب المناظرات المهمة. الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول، لأن الرسول يقول البينة على مدة، فيكفي في الدعوة المجردة عدم التسليم. نقول لا نسلم أنه يلزم من إثبات علو الله بذاته أن يكون جسما بهذا المعنى الذي ذكر. أما إن أردتم بالجسم العين أو الذات القائمة بنفسها المتصلة بما يليق بها فنحن نثبت ذلك ونقول إن الله تعالى ذاتا قائمة بنفسها متصفة بصفة الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان حتى العجوز في مكانها تعرف ذلك. وأي مانع أن يمنع من هذا الشيء؟ أي مانع؟ ليس هناك مانع إطلاقا، بل هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل إلى آخره، ونقول هو على عرشه استوى عز وجل. أما أدلة العلو التي تثبت ما قاله السنة والجماعة فهي أدلة كثيرة. الكتاب يعني طيب أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها، وأما أنواعها فهي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع. أما الكتاب فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل، منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك. ومنها وأما السنة فكذلك تنوع دلالاتها، واتفقت السنة في أصنافها الثلاثة على ذلك، على علو الله بذاته. فثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق خلقه. يقول شيخ الإسلام ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء وما أشبه ذلك. كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. وأما العقل فإننا نقول هل العلو وصفة نقص ولا كمال؟ كل يدري أنه كمال. نعم. وإذا كان صفة كمال، كمال مطلق لا كمال نسبي، فإنه يجب أن يكون ثابت لله، لأن الله تعالى متصف بصفات الكمال. واضح؟ ولذلك نقول إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في محاذي. الأسفل المحاذي ممتنع، لأن الأسفل نقص في معناه، والمحاذي نقص لمشابهة
المخلوق ومماثلته، فلم يبق إلا العلو. فالسفل عيب لذات السفل، والمحاذاة عيب لمماثلة الناقص، فلم يبق إلا العلو، فلم يبق إلا العلو. وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. ما هو الوجه الأول؟ أن العلو صفة كمال، كمال مطلق، فواجب أن يكون ثابت لله عز وجل. ثانيا أن نقول لا يخلو من ثلاثة أشياء، إما سفل أو محاذاة أو علو. السفل عيب بذاته، والمحاذاة عيب لغيره لمماثلة الغير، وأما العلو فهو الثابت وهذا هو المطلوب. أما الفطرة فنقول سل العجائز يا محمد نور، سل العجائز ماذا يقولن إذا ماذا يفعلن إذا دعونا الله؟ يرفعن يديهن إلى السماء، قل لا. وأما والعياذ بالله يقول بعض الملحدين المنكرين لعلو الذات إذا دعا يحط يديه في الأرض، أقول طيب هذا ما أصح ولا على رأي. إذا قلت حطيت الله في الأرض معناه في السفل، نسأل الله العافية. نعم أي نعم، تعمدا أول عياذ بالله قصد مجادلة أهل الحق ومراغمة أهل الحق. على كل حال ما من إنسان يقول يا الله إلا ويرفع يديه إلى السماء، فطرة. فتطابقت الأدلة والحمد لله الخمسة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته، وأما علو الصفات فهو محل إجماع، محل إجماع من كل من يدين بدين الإسلام أو يسمى بالإسلام. طيب العظيم في أسباب العظمة لله عز وجل وهو ظاهر، أما ما يتعلق بغير صفات الله سبحانه وتعالى ففيها فوائد كثيرة ما راح تستيقظ. لماذا؟ أولا ما الدليل والتعليل؟ أعظم أي آية في الكتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وضرب بالقدر فقال يا لك الدنيا. تمام، إذا في دليل وفي تعليل. اشتملت هذه الآية الكريمة على عدة أسماء من أسماء الله، كم؟ نعم نبدأ من الأول. نعم قبل الإله
والقيوم
والعليم والعظيم. نعم كم من صفة اشتمل عليه من صفة الله؟ يعني وراء
ثلاثة أو أكثر
صفة ثلاثة ضمنتها هذه الأسماء. طيب والبقية تؤخذ من جملها. طيب حد الأسماء الصفات اللي أخذت من هذه الأسماء. لا تقول الله، عجل الصفات، تقول الصفة الأولى كذا وخذت من كذا. من اللي أجل؟ لا سؤال خاص هذا.
نقول الحياة مرخم
وخذها. شوف يا أخي كل الحياة تؤخذ من الحي. نعم وعلى هذا فقط
الحياة تؤخذ من
الحي. نعم القيومية من القيوم. نعم يا شيخ ما تدري ايش وقفت في دقيق بدر الألوهية من الله. نعم نعم يجي انفراده بالألوهية من لا إله إلا هو.
لا إله إلا هو. طيب
لا الله الألوهية. طيب فيها من الصفات عدة صفات. أولا حفظ السماوات والأرض. محمد من وقت
من قوله ولا يعود حبهما. دلت هذه الآية دلالة مطابقة على أن الله عز وجل لا يسأله حب السماوات والأرض وعلى ذات الله يعود. فهل دلت على شيء من الصفات دلالة التزام؟
كمال
القوة. نعم.
كمال القوة.
لا حد يتكلم لي. نعم.
كمال القوة وكمال
أين؟ أنت هنا. العلم والقدرة والقوة. الرحمة الحكمة كيف تضمنت الحكمة أو دلت على الحكمة؟
لأن هذا السماوات العالية وهذا
كيف حكم الله فيها خطر أما الرحمة خطر
لو ترك السماوات بلا حفظ
يعني وجه الدلالة أن حفظهما أن تركهما بدون حفظ عبث ولو ممكن على وجه بعيد. طيب في الآية الكريمة دليل على إحاطة علم الله بالماضي والمستقبل. الرحمن هندوس على إحاطة علم الله بالماضي والمستقبل من أي جملة تأخذ؟ أنت. طيب غيرك لا يهمني
ولا
لا طيب يعلم بين يديه وما خلفه. هل هذه الجملة تتضمن أنه لا ينسى ولا يغل؟ السؤال لك. كيف لا نعم يعني لو كان ينسى ما علم اللي مضى ولو كان يظل يجهل ما علم المستقبل. طيب في الآية إثبات كمال سلطان الله عز وجل. بس كمال السلطان لا لا تقرح على الله لا يحيى وش إلا بإذنه وش إلا حفظه صح من قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني ما حد يتكلم حتى بما فيه الخير إلا بعد إذن الله. وهذا يدل على كماله سلطانه وعظمته لأنه كلما كان الملك عظيما كان الناس لمجلسه أهيب وأشد وقارا لا يتكلمون وهذا في ملك الدنيا فكيف عاد في الرب عز وجل. طيب في الآية الكريمة إثبات المشيئة محمد ولا يحوط من شيء من عنده إلا بما شاء. نعم. وفيها إثبات فضل الله على العباد بالعلم. خليل إثبات فضل الله على عباده بالعلم
ولا يذهبون بشيء من علمه إلا بما
شاء. والناس عندهم علم العلم عندهم شيء من المعلومات فدل فيكون بمشيئة الله وهذا يدل على تفضله عليه. واضح يا جماعة؟ دليل على إثبات فضل الله على العباد بالعلم يعني قال لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والعباد محيطون بشيء من العلم وهذا الإحاطة بمشيئة الله فإذا كان الله قد شاء أن يحيطوا به بهذا العلم فهذا بفضله. واضح؟ طيب فيها أيضا أشياء كثيرة من الصفات ولا وقوله نشوف وقوله بجر يعني وما وصف نفسه به في قوله، في قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء كلها متقابلة، كلها متقابلة في الزمن والمكان، في الزمن والمكان تفيد على تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان يعني في الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية. والأول، الأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، وهنا فسر الإثبات في النفي، فسر الإثبات في النفي فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية، ونحن قد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر، فلماذا نقول هذا فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك؟ لتوكيد الأولية، يعني أولية ليست أولية إضافية، لأن الأولية قد تكون إضافية فيقال هذا أول يعني باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبل، فقل مثلا دخل علي فلان من بيتي هو الأول، هو الأول، طيب هو الأول بالنسبة لكل من دخل البيت ولا بالنسبة لمن دخلوا هذه المرة؟ هذه المرة، هذه المرة، فلما كانت الأولوية قد يراد بها الأولوية النسبية صار تفسيرها بما يقتضي، تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم، على أنها أولوية مطلقة، ولهذا قال ليس قبله شيء، ليس قبله شيء، وهذا باعتبار التقدم الزمني، باعتبار التقدم الزمني. طيب والآخر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس بعده شيء، ليس بعده شيء، ولا تتوهمن أن هذا يدل على غاية لآخريته، لا، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه في كل معنى الآخر أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء حتى الذي لا نهاية له، حتى الذي لا نهاية له، فليس بعده شيء. الظاهر من الظهور وهو العلو، الظهور هو العلو، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي ليعليه، ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أن يظهروه يعني يعلو عليه، وهكذا. فالظاهر قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء، فهو فوق كل شيء وليس فوقه شيء. الباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس دونه شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء، ليس دونه شيء، لا يحول دونه جبل ولا سقف ولا ماء ولا شجر ولا أي شيء، ليس دونه شيء، فهو واصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، وعال ظاهر وباطن، فمع علوه لا ينافي قربه عز وجل، فالباطن قريب من معنى القريب، لأنه قال ليس دونه شيء أي لا يكون دونه شيء، بل هو يصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الباطل. تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة، علو والثاني جنو. والثاني جنو. العلو في الظاهر والجنو في الباطن. أولية وآخرية، الأولية في الأول والآخرية في الآخر، فهو محيط بكل شيء، بكل الأزمان وبكل الأماكن عز وجل. ثم تأمل الواو في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني كلها خبر عن مبتدأ واحد لكن بواسطة حرف العطف، والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف. فمثلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه أخبار متعددة بدون حرف العطف. نعم، لكن أحيانا تأتي واو العطف، أحيانا تأتي واو العطف، فما فائدتها؟ فائدتها أولا توكيد السابق، لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا، والأصل ثابت، الأصل ثابت. فإذا قلت الأول والآخر كأنك تقول هو الأول ومع ذلك مع تأكد أنه أول هو آخر، فيكون الفائدة من ذلك توكيد ما سبق، لأنه معطوف عليه والمعطوف عليه أصل، فأنت الآن أصلت. ثانيا إثادة الجمع، لأن الواو كما هو معروف في النحو تقتضي إيش؟ الجمع، تقتضي الجمع. فلما كان الذهن قد يقول إن الأول الآخر بينهما هون بعيد، والظاهر والباطن كذلك، أتى بالواو الدالة على الجمع، وأن اجتماع هذين الوصفين للرب عز وجل أمر ممكن ولا مستحيل؟ ممكن، أمر ممكن، سيكون فيه تأكيد الإمكان الذي قد يفرض الذهن أنه مستحيل، أن يكون أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، يعني مقتضى الترتيب أن الأول يفنى قبل اللي بعد، لكن كلا، هو الأول والآخر أيضا. فهذا هو فائدة الإتيان في الواو بحرف العطف. ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف. أرأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعل، هذا هو الأول ولا الآخر؟
هو الأول.
والذي خلق فسوى هو الذي قدر فعل، والذي أخرج الماء كذلك، نعم هو هذا. فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي المغايرة، فالجواب نعم، لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان وتارة تكون بالأوصاف، وهذا تغاير أوصاف، على أن التغاير قد يكون غير معنوي، قد يكون لفظيا فقط، ما هو معنوي، لا عيني ولا معنوي،
مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب، المين هو الكذب، ومع ذلك عطفه عليه. نعم، لتغير ايش؟ لتغير اللفظ، لتغير اللفظ، المعنى واحد. فالتغير إذن إما عيني أو معنوي أو لفظ، ولا مانع. طيب، الآن التغاير هنا لقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، تغاير معنوي لكن باعتبار الصفة. لكن لو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد فالتغاير عيني في الأعيان لا في الأوصاف. طيب، استفدنا من هذه الآية الكريمة هو الأول والآخر إثبات أربعة أسماء من أسماء الله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. واستفدنا منها أربع صفات، أربع صفات: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. نعم، من هذه الأسماء، من هذه الأسماء. واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء زمنا ومكانا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة، زيادة صفة. نعم، مثل إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو صفة كمال، اسم يدل على صفة كمال. العفو صفة كمال، والقدرة صفة كمال أيضا، لكن باجتماعهما يكون كمال فوق الأول. ما هو؟ أنه عاف مع القدرة، وهذا كمال، لأن العفو بدون قدرة قد لا يمدح عليه العافي، بخلاف إذا اجتمع. فالمهم أننا نأخذ من هذه الآية الكريمة أربعة أسماء وأربع صفات، وصفة ثالثة اجتماع هذه الأشياء وهي الإحاطة. طيب، إذا قال قائل هل هذه الأسماء متلازمة، بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد تقول الآخر، أو يجوز فصل بعضها عن بعض؟ الظاهر لي أنه إذا قيل أنها متلازمة، وأنك إذا قلت الأول فقل الآخر. أما الظاهر فيه مع الباطن، الظاهر مع الباطن ما هو لازم تذكرها مع الأول والآخر، يعني لك أن تقول هو الأول والآخر فقط. نعم، أما الظاهر ما تفصلها عن الباطن، هذا هو الأحسن. لماذا؟ لئلا تفوتنا صفة المقابلة الدالة على الإحاطة، الدالة على الإحاطة. طيب، ثم قال المؤلف وقوله سبحانه، نعم، وهو بكل شيء عليم، على إكمال لما سبق من الصفات الأربع. يعني ومع ذلك فهو بكل شيء عليم، حتى مع كونه الأول الذي ليس قبله شيء، فهو عالم بما سيحدث. بكل شيء عليم، وكلمة بكل شيء عليم هذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا، ما يدخلها تخصيص. على كل شيء قدير فيها شيء من التخصيص، وهو أن الشيء المستحيل لا تتعلق به القدرة، لكن العلم ما في شيء مستحيل، ما في التخصيص، بكل شيء عليم. فنفصل هذا العموم من أفعاله وأفعال العباد، قل لا، أو بس من أفعاله فقط، من أفعاله وأفعال العباد. طيب، الكليات وجزئيات، أو الكليات فقط، ها؟ الفرق بينهما، مثلا علمنا بأنه سينزل مطر بواسطة الأصوات، هذا علم كلي ولا جزئي؟ كلي.
علمنا بأن كل كم فيه من نقطة وفي أي مكان تنزل هذه النقطة وفي أي ثانية أو دقيقة على جزء. فهل علم الله يكون بالكليات والجزئيات ولا بالكليات فقط؟ بالأمرين جميعا، بكل شيء. نعم، الجزئيات والكليات، يعلم الجزئيات والكليات. طيب، يعلم ما سيقع وما لم يقع. نعم، داخل بكل شيء، ما وقع وما لم يقع. نعم. طيب، يشمل الواجب والممكن والمستحيل. نعم، يشمل هذا. منين ناخذ؟ كل شيء، بكل شيء عليم. فصار علم الله تعالى واسع شامل محيط، لا يستثنى منه شيء. علمه بالواجب كعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة، ولا لا؟ لأن الله واجب الوجود، واجب الاتصاف بصفات الكمال، وهو عالم بذلك. علمه بالمستحيل مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. شكون في هذا؟ مستحيل، مستحيل. فعلمه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا أيضا مستحيل. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا أيضا مستحيل، وأمثلة على كثيرة. الممكن، الممكن كل المخلوقات، كل ما تحدث الله به عن المخلوقات فهو من العلم الممكن. يعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا من الممكن، لأني أنا حادث وما أسره أو أعلنه فهو حادث. إذن فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء، بكل شيء عليم. طيب، العلم تعريفه: إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه بدون تردد وبدون شك، بدون تردد وبدون شك. عرفتم؟ ما هي الثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم؟ الثمرة كمال مراقبة الله عز وجل، أن الإنسان يراقب ربه ويخشاه بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. أردت أن تعمل معصية فقالت لك النفس المطمئنة: نعم، لا تعملها، الله يعلم. أضمرت لأخيك سوءا، قالت لك النفس المطمئنة: لا تضمع، الله يعلم. وقالت لك النفس الأمارة: اضمر، الله عفو كريم، اضمر وبعدين تتوب. متى؟ بعد 40 سنة. يعني في ناس الآن يعملون معاصي يقول: يا أخي توب إلى الله. يقول: حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. بعد 40 سنة توب. هذا من أمر النفس الأمر بالسوء. المهم أن الإيمان بعلم الله عز وجل يوجب للإنسان كمال المراقبة والخشية من الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده ولا يراه حيث نهاه. هذا من فوائده. ومن فوائده أيضا معرفة صفة عظيمة من صفات الله، وهي العلم، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. مين عندي هذا؟ مين موجود عندي؟ طيب، يقول: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
توكل، التوكل مأخوذ من وكل الشيء أي فوضه إلى غيره، وكلته يعني فوضت إليه الأمر. فالتوكل بمعنى التفويض، وعرفه بعض العلماء بقوله صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى. صدق الاعتماد على الله، أن تعتمد على الله عز وجل اعتمادا خاطئا في جلب المنافع ودفع المضار، بحيث لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، تعتمد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. ولا في هذا الاعتماد مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به أو الذي أذن به، مع الثقة أنك واثق بدون تردد. والثاني فعل السبب الذي أمر أذن فيه، فعل السبب الذي أذن فيه. فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يخذل، ودليل ذلك ما وقع على الصحابة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حين قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. مش قالوا؟ قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فأنت الآن إذا اعتمدت على نفسك خذلك. طيب، قلنا مع فعل الأسباب، فمن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق، بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. سفه في العقل، استمع إلى المثل. رجل قال: أنا الآن أخيط ثياب أطفال، مشهور، قال: بيجينا أولاد. فجد ما شاء الله متزوج، بارك الله لكم وعليكم. لما نتزوج الله بيجيب الأطفال بدون زواج، وش نقول في هذا؟ سفر، مجنون، صحيح، هذا سفر. إنسان آخر يرنا إن شاء الله ما يدخل البعد، أبتك على الله وبأنام ما علي إلا ما يسر العورة المغلظة فقط تحت السماء واستطيع ينزل ولا داخل البعد، شنو نقول؟ سفة. لكن سبيل الدفاع افعل السبب، البس ثياب، اوقد النار، وما اشبه ذلك. فهذا وجه كونه سفة. وجه كونه نقصا في الدين لانه طعن في حكمة الله عز وجل، طعن واضح في حكمة الله. كيف ذلك؟ لان الله عز وجل حكيم، ربط المسببات لماذا؟ باسبابها. ربط المسببات لأسبابها الكونية أو الشرعية، ولا لا؟ هذا المريض مثلا يداوى بأدوية طبيعية ويشفى، هذا سبب كوني. هذا المريض يقرأ عليه بآيات يرقى بها ويشفى، هذا سبب شرعي. فالمهم أنه لابد للإنسان من فعل الأسباب. وهذا سيد المتوكلين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتقي من البرد ويتقي من السلاح ويتقي من الحر. كان في حجة الوداع يظلله من جلال أسامة، أحدهما يقود به الراحلة والثاني يظلله، وكان يلبس الدروع في الحروب حتى إنه في أحد لبس درعين عليه الصلاة والسلام. هل فعل سبب ولا لا؟ ونحن نعلم علم اليقين أن محمد رسول الله هو سيد المتوكلين.
فعل السبب. أما أولئك الذين لا يفعلون الأسباب ويقول نحن متوكلون، نقول أنتم لستم متوكلين، أنتم متواكلون ولستم متوكلين. لابد إذن أن يكون التوكل على الله نعم مع فعل الأسباب، تعتمد على الله مع فعل السبب، فلا تفعل السبب بدون اعتماد على الله، ولا تعتمد على الله بدون فعل السبب. التوكل على الله هو شطر الدين، شطر الدين يعني نصف الدين. الدليل إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل، فاعبده وتوكل عليه. ولهذا من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: أولا أن يتوكل توكل اعتماد وعبادة، توكل اعتماد وتعبد، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر، كأن يعتقد بتوكله أن هذا هو الذي يجب له كل خير ويدفع عنه كل شر. ولا فرق بين أن يكون هذا المتوكل حيا أو ميتا. الثاني أن يتوكل على غير الله توكلا فيه شيء من الاعتماد، لكن فيه إيمان بأنه سبب، لكن فيه توكل، فيه شيء من الاعتماد، بحيث يكون في قلبه رجاء لهذا الشخص وخوف منه، كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم، هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم ما هو أكبر، يعني والله هو اللي يجبر الخير والشر، لكن يعتمد على هذا في تحصيل قوته اعتمادا مشهوبا بالرغبة والرهبة، فيكون هذا شركا أصغر، لأن في القلب نوع من الاعتماد على هذا المخلوق. الثالث أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه، وأن هذا المتوكل فوقه، كتوكل الإنسان على الوكيل. أنا قلت واحد روح اشتري لي حوائج من السوق، اعتمدت عليه ولا لا؟ لكن على أساس الرغبة والرهبة، على أساس إن قوتي بيده، أبد على أساس إني أنا فوق. لو شريت قلت خلاص لا تشتري، ولا اشترى لي معيب، قلت يلا رح ارجبه أنت، أنت ارجبه، أمر ما هو التماس، أمر. نعم قل لا، إذن هذا لا ينافي التوكل. وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في قبض الصدقات وفي البيع والشراء، وليس ذلك نقصا في توحيد عليه الصلاة والسلام. فصار التوكل على غير الله ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. فتوكل العبادة لا يصح إلا لله، وهو الذي يفوض الإنسان أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء، هذا عبادة حتى سواء ميت ولا حي. والثاني ما دون ذلك، يعتقد أن الذي بيده الخير وبيده النفع والضرر والله، ولكن له نوع من الاعتماد على هذا الشخص في تحصيل معاشه، وفي قلبه شيء من الخوف والرغبة، هذا نقول هو شرك أصغر، لأنه بلا شك ليس عبادة. والثالث الاعتماد على الغير مع إيش؟ مع اعتقاد أنه نائب عني، نائب عني وأنا فوقه ولي السيطرة عليه، هذا نقول حكمه جائز، وقد دل عليه الكتاب والسنة. نعم أي كيف؟ إيه؟ وهو
يحتاج إلى من هو
إيه؟ لا هو على
كل حال إذا اعتمد في معاش عليك وهو نوع من الشرك لكن هذا الشرك هو هذا الشرك الشرك اللي دون الشرك الأكبر ما في شك إنه درجات لأن حتى مثلا رئيسك أو مثلا وزيرك أو مديرك لا تحكم عليه إطلاقا اعتقد على أنه آلة فخرها الله لك هذا الواجب عليك ولهذا تجد هؤلاء الذين يعتمدون عليهم في هذا الراتب مثلا تجد يحصل لهم منهم نوع من الخشية أو يخافون مثلا يخافونهم يقول الله اكتب فقط لا يا فرق بين لا ما أبد أنا مثلا ما في حراج أنا مثلا أبي أعتمد على هذا لا على أنه هو تفضل بي بل على أني أنا الذي تفضلت عليه في قيامي بخدمة هذه المصلحة يكون كأجرة كأجرة وهذه المسألة دقيقة ولهذا السلف يقول ما جهدت عن نفسي على شيء مجاهدت على الإخلاص المسألة هذه دقيقة جدا هنا الله نعم
توكيل الالتماس هذا الكريم
إيه؟ إيه؟ أكل هو من القسم الثالث لأنه ما يعتقد على أنه مثلا يبي يعلق رجاءه وخوف في هذا الرجل
ولا يعتمد المفاعل
خوفا نعم طيب الآن يقول على الحي الذي لا يموت توكل على الحي الذي لا يموت يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف اقطع يد السارق لأنه سرق كذا أدب المعتدي لعدوان كذا أهجر الفاسق لفسق الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه عرفتم الحي ما وجه ارتباط الحياة بالتوكل توكل على الحي الذي لا يموت يعني لو قال قائل لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز مثلا لأن القوة هي التي يحصل بها المطلوب أو القدير مثلا أقول الجواب والعلم عند الله عز وجل الجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء في منزلة الأموات قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون قال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي لا يموت هذا وجه وجه آخر أن الحي كما مر علينا اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة لأنه يدل على حياة كاملة لا نقص فيها ومن كمال حياة عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه وأم عندكم شيء آخر؟ طيب قال الذي لا يموت لا الذي لا يموت هذه مستفيش سلبية 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 ما عندك مضروع الله يهديكم إلى من الواحد يزم عليكم لو أنكم عالمين مرة تفضقتوا طيب هي صفة هي من الصفات السلبية لأنها منفية لا يموت لماذا لكمال حياته لكمال حياته عز وجل لا يموت فيكون تعلقها بما قبلها يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها ثناء لا يموت. طيب في هذه الجملة من أسماء الله الحي وفيها من صفاته الحياة إشباع وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة. عرفتم؟ إذن صفتان صفتان وصف. قال تعالى وقوله وهو اصبر يا هذا السؤال وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير. بدأ نسختان يعني عندي العليم. طيب المؤلف هذه بدأ بآيات العلم رحمه الله ولننظر. قال الله عز وجل وهو العليم وسبق معنى العلم وسبق أن العلم صفة كمال وسبق أن علم الله محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. أما الحكيم فهذه المادة حكامي تدل على حكم وإحكام تدل على حكم وإحكام. فعلى الأول حكم يكون الحكيم بمعنى الحاكم وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم. كذا عبد الله هذه المادة حكامين تدل على إحكام وحكم على إحكام وحكم. فعلى الثاني الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم وعلى الأول يكون بمعنى محكم. إذن تدل هذه يدل هذا الاسم الكريم يدل على أن الحكم لله ويدل على أن الله موصوف بالحكمة لأن الإحكام والإتقان والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إذن إثبات حكم وإثبات حكمة إثبات حكم وإثبات حكمة. فالله عز وجل وحده هو الحاكم الله وحده هو الحاكم وحكم الله إما كوني وإما شرعي حكم الله إما كوني وإما شرعي. حكم الله الشرعي نافذ في من هداه الله من عباده وحكم الله الكوني نافذ في جميع العباد. الشرعي نافذ في من هداه الله والكوني في كل أحد. عند محمد مش قلت أنا من هداه. أما الكافر فليس الله عليه حكم الكافر ما الله عليه حكم كوني. أنا الفضل على كلام الأخ محمد إذا نقول الحكم الفضل الحكم الشرعي نافذ في من هداه الله والكوني في كل الناس الهادي المهتدي والمهتدي. طيب نحتاج إلى ذكر أمثلة من القرآن تدل على ذلك. فلنستمع. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إيش المراد؟ الشرع في قرينة قوله أفحكم الجاهلية يبغون وقوله لقوم يوقنون. تمام؟ طيب وقال الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
أو يشمل ها؟ يشمل أمرا له حكم شرعي وكون. طيب، وقول إحدى إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، كون لأن الحكم يروح يبرح الأرض شرعا ما منعه أحد صح أحسن بركة وفيه أحد إخوة يوسف. نعم، هذا تنبيه يجب. قول أحد إخوة يوسف، أي نعم، لا قول أحد، لكن ما أخطأ في لفظ أو شيء علموني لكم الله خير. طيب، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني قل لا، لأن الحكم الشرعي قد أذن الله له، ما أمره أن يبقى في الأرض، أليس كذلك؟ وقال تعالى في سورة المتحنة، نعم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، شرعي كذا. طيب، ما الفرق بينهما الحكم الشرعي والكوني؟ سبق قبل قليل أن الحكم الشرعي خاص بمن هداه الله يعني تنفيذه، والحكم الكوني نافذ في كل الناس كذا ولا لا؟ طيب، هذا هو الفرق. فالموت حكم كوني ولا شرعي؟ كوني، ما حد يقدر يتخلص منه. الصحة، المرض، كوني. الصلاة شرعي، يمكن أحد يصلي يمكن أحد ما يصلي، وكذلك الزكاة والصيام إلى آخره. فهذا هو الفرق بينهم. الله عز وجل حكيم في المعنى بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي، هو أيضا محكم لهما، فكل من الحكمين موافق للحكمة، حكم الله الكوني حكم الله الشرعي. أما الحكم الشرعي فلا شك أنه موافق للحكمة، وأما الحكم الكوني فكذلك لا شك أنه موافق للحكمة، لكن من الحكم ما نعلمه ومن الحكم ما لا نعلمه، لأن الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن قال قائل الحكم الشرعي هل هو صلاح للأمة في كل زمان ومكان؟ صلاح للأمة في كل زمان ومكان؟ طيب، مثلا إذا قال قائل الربا في الوقت الحاضر لا يقوم الاقتصاد إلا به، وش نقول؟ نقول هذا كذب، بل لا يحصل الفساد إلا به، وما فسد اقتصاد الناس وما حصل عندهم التضخم المالي وما حصل عندهم تفاصيل الطبقات إلا من أجل الربا، ولا حصل من عندهم القتل والنهب والسرقة وفساد الأخلاق إلا بالربا، ولا لا؟ يطلع ناس عندهم ملايين أو قل مش فوق المليون بلايين أو مليارات أو براثون مدوا شين فوق المليارات، نعم ها؟
أي على كل حال
وناس ما عندهم ولا ثوب يكسر عريتهم عليكم. ليش؟ لأن هؤلاء الأغنياء الأثرياء استبذوا أموال الناس بهذه الطريقة، حتى إن الناس إن بعض الفقراء استدان 4000، هذه قضية واقعة، استدان 4000 وما بقيت إلا سنوات قليلة حتى صارت فوق 30,000. هنا إلا أنه مع الأسف الشديد عند بعض الناس لا يقول إذا تمت السنة إما أن توفي وإما أن تربي كما يقول في الجاهلية، لكن يقول تعال تمت السنة أوفا، قال لا ما عندي، تبين من أوفا يعني خدم للسيارات بثمن أكثر من ثمنها الحاضر. نعم وقوفا رح يبعه وجب القروش. هذه طريقة. طريقة ثانية يقول رح تستدن من فلان وقوفا ولا ثمة السنة قال له الثاني اللي استدن منه وقوفا قال ما عندي قال رح تستدن من فلان. نعم صاروا يلعبون بالكرة واحد يضربه مع ذا واحد يضربه مع هذا. فيقول هذا الرجل لي وطريقة الرجل هي الطريقة الأخيرة وكل ما حل الدين علي قال لي أوف انقطع عني قال راح تدين من فلان. تدينت من فلان زاد علي الدين ولا لا؟ إذا تمت السنة قال عطى الحق قال ما عندي قال تدين من فلان راح تدين من فلان يزيد وهكذا حتى صار فوق 30,000 وفي الأول 4,000. هذا ظلم. وين الصلاح؟ فالمهم أن الحكم الشرعي مصلح للخلق في كل زمان ومكان. هنا عبارة معروفة عند الناس يقولون أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. هذا صحيح، لكن هذه العبارة تستعمل على وجهين، أحدهما أن تطبيق الشرع الإسلامي صالح لكل زمان ومكان ولو كثرت الأموال ولو كثرت مشاكلها، إذا طبقنا الإسلام فهذا اللي يصح. طيب استعمال العبارة هذه على هذا الوجه صحيح وسليم. استعمال آخر يقول صالح لكل زمان ومكان بمعنى أننا نكيفه لكل زمان ومكان. إيش هذا؟ ما هو صحيح. وعلى هذا الاستعمال ينقلب معنى قولنا صالح إلى خاضع، خاضع لكل زمان ومكان. وأظن أن بين العبارتين فرقا، فرق بين أن نقول صالح وبين أن نقول خاضع. المهم أن حكمة الله عز وجل في تشريعه هي أنه سبحانه وتعالى شرع لعباده ما يكون صالحا لهم ومصلحا لهم إلى يوم القيامة. ومن زعم أن الشرع الذي صلح به سلف الأمة لا تصلح به الأمة الآن فهو مرتد عن الإسلام. ليش؟ لأن الله يقول للأمة جمع ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول اليوم أكملت لكم دينا، فهو تام. ومن المشفوع عن مالك رحمه الله قوله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وصدق رحمه الله لا يمكن أن تصلح هذه الأمة آخرها إلا بما أصلحها هذه أولها. طيب الحكم الكوني هل هو موافق للحكمة؟ موافق للحكمة؟ لا، انتبهوا يا جماعة. لا، هو يحكينا وياه. يأتي أحيانا أمراض وقحط وهلاك أموال وحروب. شو الحكمة؟ حكمة؟ وش الحكمة؟ لنستمع ولننظر الواقع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، عظم هذه الحكمة. كم من إنسان كان صحيحا لكنه كان فاسقا، فإذا مرض رجع إلى الله. كثيرا ما يقع هذا، إذا مرض رجع إلى الله. وكثيرا ما يكون الأمر بالعكس، ابتلاء وامتحان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، سواء كانت هذه الفتنة في الدين أو في الدنيا، نسأل الله العافية، انقلب على وجهه. فبعض الناس يعبد الله على حرف ومستانس ومستريح وماشي، لكن تجيب فتنة في الدين ينقلب على وجهه. تجيب فتنة في الدنيا، موت أقارب، تلف مال، مشاكل نفسية، ينقلب على وجهه والعياذ بالله. فالمهم أننا نقول إن الله تعالى له حكمة حتى في الأمور الكونية، لكن أحيانا ما نعلمها، ما نعلمها حتى يقع الأمر. وهذا شيء يعني يعرفه الإنسان في نفسه أحيانا، أحيانا يتصرف في نفسه ويفعل شيء يقول ليتي ما فعلت، لو يدري بعد زمن وإذا هو سيحتاج إليه أن يفعله على هذا الأمر على هذا الوجه. نعم، هذا شيء مشاهد، يعني هو ما كان يخطط للحادثة الثانية اللي وقعت أخيرا ولا يفكر فيها، فكر للحاضر وصل هيئ ما هيئه على، ولكن وجد فيه شيئا يخالف ما تقتضيه حاجته اليوم، وبعد حين يرى أنه مناسب، وكأنما صنعه منذ شهرين أو ثلاثة كأنما صنعه لليوم لعام اليوم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض.